إلا بالله. والباء كما ذكرنا في مناسبة مرت الباء للاستعانة، يعني لا حول لا حركة ولا استطاعة ولا قدر على أي عمل إلا بالله تعالى. الوجه الثاني أو الثالث، نعم، ظاهر حديث أبي سعيد وجوب متابعة المؤذن، لأن قوله فقولوا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا قول الظاهرية، وحكاه الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 146، حكاه عن قوم من السلف أنهم قالوا بوجوب متابعة المؤذن. القول الثاني للجمهور من أهل العلم كما عبر به ابن رجب في فتح الباري، الجمهور من أهل العلم على أن متابعة المؤذن مستحبة وليست بواجبة، والصارف للأمر عن الوجوب كما ذكر الحافظ وغيره حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع مؤذنا ينادي الله أكبر الله أكبر، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، قال خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى، فنظروا فإذا هو راعي معزى، أخرجه مسلم في صحيحه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا المؤذن ولا قال مثل ما قال، إنما قال في الجملة الأولى على الفطرة، وفي الجملة الثانية قال خرجت، يعني يا أيها المؤذن خرجت من النار. قالوا فدل على أن إجابة المؤذن ليست بواجبة، لكن الاستدلال بهذا الحديث وأنه صرف الأمر عن الوجوب هذا استدلال مخدوش، لأن هذا الحديث يطرقه احتمالات، وأهمها احتمالان. الاحتمال الأول، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب المؤذن، ولكن الراوي ما نقله اكتفاء بالعادة واهتماما بنقل الزائد. ايش بنقل الزائد؟ يعني مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم على الفطرة ومقالته خرجت من النار، كأن الراوي رأى أن إجابة المؤذن نعم أمرها واضح فلم يعنى بنقلها، لكن نقل اللافظ الزائد. الاحتمال الثاني، قد يكون هذا قبل الأمر بإجابة المؤذن، قد يكون هذا الذي حصل من هذا المؤذن قبل أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بإجابة المؤذن. فعلى أي حال هذا الحديث ليس بدليل صريح يصرف الأمر عن الوجوب، لكن في دليل آخر وهو أقرب، وهو حديث مالك بن الحويرث الآتي إن شاء الله قريبا، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا الحديث يدل على أن متابعة المؤذن غير الواجبة، لأن المقام مقام بيان وتعليم، وهؤلاء بحاجة إلى بيان حكم إجابة المؤذن، كما بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع الأذان. وقد لا يكون عندهم علم من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سبق أنه بين إجابة المؤذن أو أنه أمر بها، قد ما يكون عندهم علم. كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان، أمرهم بالإمامة، ولا أمرهم بإجابة المؤذن، لأنه قال يؤذن أحدكم، ما قال وليجب الباقون، ما قال وليجب الباقون. فهذا فيه دلالة واضحة على أن إجابة المؤذن أنها غير واجبة، ولو كانت واجبة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانها لهؤلاء وهم بحاجة إلى بيان، وهم بحاجة إلى بيان. وبهذا يترجح القول الثاني وهو قول الجمهور، وهو أن إجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة. الوجه الرابع: ظاهر حديث أبي سعيد أن المتابع يجيب المؤذن بمثل ألفاظ الأذان في جميع الأذان، لأنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فظاهر الحديث أن المجيب يحاكي ألفاظ الأذان من أول الأذان إلى آخره، حتى إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، لأن هذا مقتضى الحديث وهذا مقتضى المماثلة. لكن مر في حديثي معاوية وعمر استثنى جملتين من جمل الأذان ليس فيهما محاكاة ولا مماثلة، وهما الحيعلتان، وهما الحيعلتان. فنظرا لاختلاف الأحاديث وقع الخلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو ما عبر عنه الحافظ في فتح الباري بأنه المشهور عند الجمهور، أن المتابع يتابع الأذان بجميع الألفاظ إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ودليلهم على هذا أمران: الأمر الأول حمل، يعني تقييد، بعضهم يعبر بتقييد وبعضهم يعبر بتخصيص، يعني بعضهم يرى أن حديث أبي سعيد عام وبعضهم يرى أنه مطلق. فإن قلنا أنه عام يكون حديث معاوية وعمر قيد خصص عمومه، خصص عمومه. وتعرف أن التخصيص موضعين فقط، حي على الصلاة وحي على الفلاح، وباقي الألفاظ ما فيها تخصيص الآن، إنما التخصيص في هذين اللفظين. أو يقال أن حديث أبي سعيد أنه مطلق قيد بحديثي معاوية وعمر، هذا دليلهم الأول. وهم يقولون الآن نحن نعمل بالقاعدة الأصولية المتفق عليها، وهو أن العام إذا ورد تخصيصه خصص، أو أن المطلق إذا ورد تقييده قيد. دليلهم الثاني يقولون إن الحيعلة، إن الحوقلة أو الحولقة هي المناسبة عند الحيعلة. ليه؟ لأن الحيعلة نداء، من المنادي؟ المؤذن. لو أن المجيب نادى كما يقول ابن الملقن لصار كل الناس ينادون، وهذا ليس بمراد. إذن المناسب أن المؤذن ينادي والمجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الجملة له مناسبة عظيمة هنا، وهو أن المؤذن، أن المجيب شارك المؤذن في جميع ألفاظ الأذان لأنها ذكر ودعاء وثناء، ذكر وثناء، ناسب أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن. لكن لما جاء مجال الدعاء ومجال النداء اختلف الأمر، فالمؤذن وهي مهمته ينادي ويدعو الناس، ولكن الناس لا يمكن أن يأتوا من حولهم ولا قوتهم ولا طاقتهم. اتناسب اللي يسمع الأذان أن يقول أنا سأجيب هذا النداء، سأصلي مع الجماعة، لكن لا حول لي ولا قوة ولا قدرة ولا استطاعة إلا بالله. يعني كأن المجيب يقول للمؤذن لبيك جيتك أنا، لكن لا قدرة لي على المجيء ولا استطاعة إلا بالله تعالى. فتكون الحولقة مناسبة جدا عند الحيعلة، هذا القول الأول وهو قول الجمهور. القول الثاني، وهذا حتاه ابن المنذر في الأوسط رأيا له، يرى ابن المنذر أن الأمر في سعة، وأن المجيب إن قال في الحيعلة مثل المؤذن هذا مباح يجوز، وإن قال يعني وإن حوقل فهذا أيضا يجوز. وكان ابن المنذر يقول من تابع على الإطلاق أخذ بحديث أبي سعيد، ومن حوقل أخذ بحديث معاوية وعمر، هذا رأي لابن المنذر. وكان الظاهر أنه رأي لابن المنذر مما يشعر به سياق كلامه في الأوسط. لكن الحافظ بن رجب لما نقله عن ابن المنذر في فتح الباري أضاف إلى ابن المنذر أبا بكر الأثرم من أصحابنا ومحمد بن جرير الطبري، إنهما يقولان بمثل ما يقول به ابن المنذر. القول الثالث لبعض أصحابنا وهم الحنابلة يقولون يجمع بين الحيعلة والحولقة، يعني إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، يقول المجيب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن يعني نسمع بعض الناس يقول هذا، يعني سمعنا بعض الناس يقول هذا يجمع بينهما، والظهر مو بحمد لبعض اللي يجمع، لكن يبدو أنه قرأ هذا. هؤلاء إيش دليلهم؟ هؤلاء يقولون نريد نعمل بجميع الأدلة في آن واحد، ها؟ يعني نعمل بحديث أبي سعيد مع حديث عمر في آن واحد. ولكن هذا القول قال عنه ابن رجب إنه قول ضعيف، لأن الجمع لم يرد، لأن الجمع يعني بينهما لم يرد. والقول الأول أقوى، لأن حديث أبي سعيد فيه نوع إجمال فسره وبينه أو قل خصصه ما ذكر من حديث عمر وحديث أبي سعيد. ثم أمر آخر ومرجح مهم، وهو أن الراوي لما نقل إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ معاوية وعمر، ما نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. معاوية يقول لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا بالنسبة إلى عمر، دل على أن الجمع بينهما مخالف للسنة. إذ لو كانت السنة الجمع بينهما لنقله الراوي، فلما لم ينقله الراوي دل على أنه لا يجمع بينهما. الوجه الخامس يدخل في عموم حديث أبي سعيد في إجابة المؤذن، يدخل في هذا القارئ ومن كان في ذكر أو دعاء، فإن مثل هؤلاء القاري والذاكر والداعي إذا سمع المؤذن يجيب المؤذن ويتوقف عن القراءة والذكر والدعاء. التعليل أولا العموم، العموم واضح لأن هؤلاء يصدق عليهم أنهم سمعوا، لكن في تعليل قوي وهو أن الأذان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأذان عبادة مؤقتة تفوت بفواتها، يعني بفوات الأذان، بينما القراءة والذكر والدعاء لا يفوت، يعني يمكن استدراكه. وهكذا بالنسبة للطائف، فمن يطوف بالكعبة يجيب المؤذن وقت الطواف، لأن الطائف في ذكر، ومن الأذكار العظيمة إجابة المؤذن. إذا كان يطوف يجيب المؤذن بألفاظ الأذان إلى أن ينتهي. وبالجملة فإجابة المؤذن مطلوبة من كل إنسان على حال صالحة لذكر الله تعالى، مطلوب من كل إنسان على حال صالحة لذكر الله تعالى. أما الأحوال التي نهي فيها من قبل الشرع عن الذكر كحال التخلي والجماع فإن مثل هذين لا يجيبان المؤذن. أما المتخلي فمن أهل العلم من قال يجيب المؤذن بقلبه، والأقرب أنه لا يجيب بقلبه، لأن الإجابة المطلوبة بالنطق بدليل قوله فقولوا، ولهذا الأقرب أنه يجيب المؤذن إذا خرج من الحمام أجاب المؤذن، وهذا إن قرب الفصل. أما إن كان الفصل طويلا فلا يلزم أن يجيب، لأن إجابة المؤذن ليست بواجبة، لكن إن قرب الفصل فالإجابة طيبة. أما المصلي إذا سمع المؤذن وهو في الصلاة فإنه لا يجيب، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. والدليل حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، المصلي مشغول فلا يجيب المؤذن. وقال مالك يجيب المؤذن في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، والمسألة ما فيها أدلة الموضوع إلا من يرى يعني هل أذكار الأذان أذكار تقال في الصلاة جملة، لأن الصلاة فيها أذكار مشابهة لأذكار الأذان مثل الله أكبر مثلا، لا إله إلا الله، نعم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبدو أن الإمام مالك ومن قال بقوله يقول أذكار الأذان أذكار مشروعة، مشروع جنسها في الصلاة فتقال في الصلاة. صاحب الإنصاف المرداوي نقل هذا القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن شيخ الإسلام يرى أن المصلي يجيب المؤذن، لكن المنصوص عليه في مجموع الفتاوى خلاف ذلك، منصوص عليه في مجموع الفتاوى خلاف ذلك. يقول شيخ الإسلام المجلد 22 صفحة 72، يقول إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، يعني لا يقطعه ويجيب المؤذن، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء. ثم ذكر أنه إذا كان في قراءة أو ذكر أو دعاء قطع ذلك وأجاب المؤذن. فأنا لا أدري من أين أتى صاحب الإنصاف بهذا القول عن شيخ الإسلام، يعني هل في مكان آخر من الفتاوى يمكن، أو أن شيخ الإسلام له في المسألة قولان، محتمل، لكن المنصوص عنه في الفتاوى اللي قرأته عليكم سماع كما سمعتم أن شيخ الإسلام يقول إيش، يقول أنه لا يقطع الصلاة بل يتمها، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن عند جمهور العلماء، يعني أنه ما يجيب في حال الصلاة، هذا هو الأقرب. طيب، بقي نقطة قبل أن ننتقل من هذا الوجه، وهي هل المؤذن يجيب نفسه؟ قولان للعلماء. من أهل العلم من قال إن المؤذن يجيب نفسه، دليلهم الحديث، يعني كما تلاحظون جميع المسائل اللي مرت ما خرجنا فيها عن الحديث، كلها في الحديث. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم، والمؤذن كما يسمع غيره يسمع نفسه، إذن هو سامع فينطبق عليه إذا سمعتم، فيكون مأمورا بالإجابة. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قياس، إن صح القياس في العبادات، يقولون المؤذن مقيس على الإمام، فإن الإمام إذا قال ولا الضالين قال آمين كما يؤمن المأموم، كما يؤمن المأموم، ولا يكتفي الإمام بقوله ولا الضالين، ما دام انه يقول ولا الضالين ويقول آمين مثل المؤذن يؤذن ويجيب نفسه. القول الثاني في المسألة أن المؤذن لا يجيب، قالوا لأن قوله إذا سمعتم المؤذن يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع، يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهما شخصين مؤذنا وسامعا، فلا يدخل المؤذن في هذا. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني هو تعليل قوي، يقولون لأن المؤذن يأتي بألفاظ الأذان فلا داعي لأن يجيب نفسه، فلا داعي لأن يجيب نفسه لأنه يأتي بألفاظ الأذان. قال ابن رجب في كتابه القواعد قال وهذا هو الأصح، وهذا القول الثاني هو الأصح. نعم هذا قول قوي. أما قياس الأولين للإجابة على التأمين، فالتأمين ورد فيه نص، التأمين ورد فيه نص، ثم إن الأصل عدم القياس في العبادات، إن الأصل عدم القياس في العبادات. الوجه السادس، ها نعم، الصحيح ما قال ابن رجب، ابن رجب يقول هذا ولا صح، وأصل ابن رجب يعني يفرع على قاعدة من القواعد ذكرها. نعم الوجه السادس، ظاهر حديث أبي سعيد أنه يتابع المؤذن وإن تعدد المؤذنون، وأن هذه المتابعة لا تختص بأول أذان. وقد حكى القاضي عياض في شرحه على مسلم قولين أشار إليهما إجمالا، لأنه قال وهل تختص المتابعة، أو هل تكون المتابعة لكل مؤذن أو تختص بالأول فقط، هذا الذي ذكره. نعم وعلى هذا المسألة فيها قولان، القول الأول استحباب متابعة كل مؤذن أخذا بظاهر الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الأصوليون ومنهم الإسنوي في التمهيد ربط المسألة بنقطة موجودة في أصول الفقه في باب القياس، وهي أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب بالفاء يشعر بعلية الوصف، فيدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما. إذا سمعتم هذا الوصف اللي هو السماع فقولوا هذا الحكم، إذن علق الحكم على السماع بالفاء، والسماع وصف مناسب. فعلى قاعدة الأصوليين إذا علق من سهى فسجد، زنى فرجم، نعم يصير الآن الحكم يتكرر بتكرر العلة، هذه القاعدة أنه يشعر بالعلية. وش معنى العلية؟ أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، ما وجدت العلة ما وجد الحكم. فالقول الأول يقول الحديث دليل على أنك تتابعك المؤذن، لأن أمرك مربوط بالسماع، ها؟ فأنت كل ما سمعت من مؤذن فإنك تتابعه، هذا القول الأول. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، منهم العز بن عبد السلام في الفتاوى صفحة 87، لأن العز بن عبد السلام في الفتاوى المطبوعة سئل عن إجابة المؤذن إذا تعددوا، فقال يجيب لكل واحد إجابة لتعدد السبب، يجيب لكل واحد إجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، وإجابة الأول أفضل. وقد نقل الحافظ فتح الباري فتوى ابن عبد السلام وأقرها. وممن قال بهذا القول العسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جاء في الاختيارات ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر، ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر. وهو ظاهر كلام النووي في المجموع. القول الثاني أن المتابعة تختص بالمؤذن الأول، بل قال بعضهم لا يجيب غير أذان مسجده الذي يريد أن يصلي فيه، لأنه مدعو بهذا الأذان، مدعو بهذا الأذان، وغيره غير مدعو به فلا يجيب. قالوا أيضا لا يجيب إذا صلى، لو طلع من المسجد وقد صلى وسمع مؤذنا يؤذن فرضا، هذا قد يكون يعني نادر أو قليل، لكن قالوا لو سمع مؤذنا يؤذن بعد ما طلع من المسجد لا يجيب، لأنه غير مدعو بهذا الأذان. طيب والحديث؟ قالوا الحديث محمول على المعهود زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ليس فيه إلا مؤذن واحد، وبعد ما ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة ما يكون فيها أحد يؤذن، هكذا قالوا. والحقيقة أن القول الأول فيه وجاهة، فيه وجاهة. أولا أخذا بالعموم الموجود في حديث أبي سعيد، والأمر الثاني أن إجابة المؤذن ذكر لله تعالى، وذاكر الله تعالى على خير، ذاكر الله تعالى على خير، وإجابة المؤذن مستحبة، ولا ريب أن الأذان مثل ما ذكر ابن عبد السلام ليس على وتيرة واحدة، فالمؤذن الأول لكون بدأ بالأذان آكد وأفضل، لكن ليس هناك ما يمنع من إجابة الثاني. أما قولهم أصحاب القول الثاني أنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يجيب، هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن هل إجابة المؤذن تعني الحضور والإتيان، أو أنها محاكاة المؤذن في ألفاظ الأذان، وهذا أعم من أن يكون قصد الحضور أو لم يقصد الحضور؟ نعم هذا أعم. فالقول الأول فيه وجاهة. وبعض العلماء نظر المسألة بمسألة أخرى، وهي موضوع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، فإنه كلما ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى عليه، ولا يكتفى بالأذان الأول بالصلاة الأولى لتعدد السبب وهو ذكر اسمه، فكذا هنا تعدد السبب وهو إتيان مؤذن جديد، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. الوجه السابع، ظاهر الحديث أنه يجيب المؤذن في التثويب لصلاة الفجر، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم. أقول ظاهر حديث أبي سعيد أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم، وهذا القول هو الصواب، لماذا؟ لأنه لم يرد في السنة استثناء من محاكاة المؤذن إلا في الحيعلتين، فما عداهما يبقى على العموم حتى يرد الدليل، ما عداهما يبقى على العموم حتى يرد الدليل. وقال بعض الفقهاء، وهذا موجود في كتب الحنابلة كتب الشافعية، أنه يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت، لكن ذكر الحافظ في التلخيص أن هذا لا أصل له، أن هذا لا أصل له. وقال الصنعاني في سبل السلام إن هذا استحسان من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد، وإلا فليس فيه سنة تعتمد. كما يقول بعض الناس صدقت وبررت، وبعضهم يقول بالحق نطقت، وبعضهم يقول صدق الله ورسوله الصلاة خير من النوم، هذا سمعناه من بعض الناس، وكل هذا لا أصل له، إنما العبارة ذي والجملة ذي تبقى في العموم، لأنه لم يرد عن الشرع أنه استثناها فيما استثنى. الوجه التاسع أو الثامن، طيب، ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن تكون عقب كل كلمة يقولها المؤذن، لا معها ولا يتأخر عنها، لكن إذا لم يسمع الأذان إلا في منتصفه، فمن أهل العلم من يقول يتابع فيما بقي ويقضي ما فاته، يتابع فيما بقي وإذا انتهى المؤذن قضى ما فاته، لأن متابعة المؤذن عمل صالح، والمسلم ينبغي له أن يقضي ما فاته من العمل الصالح. هذه وجهة نظر هؤلاء. بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يتابع فيما سمع فقط، يتابع فيما سمع فقط، وما فاته فإنه يتركه لفوات محله، إنه يتركه لفوات محله. وقد رأيت في حاشية المنتهى، ومن الحواشي الجيدة في فقه الحنابلة، للشيخ عثمان ابن قائد النجدي، ويعبر عنه بمنقائد، يقول حاشية ابن قائد، وقد نقل منها أصحاب الحواشي ولسيما العنقري في حاشيته على الروض المربع، نقل منها في مواضع كثيرة. يقول في الجزء الأول صفحة 146، يقول فإن سمع بعضه فالظاهر أنه يتابع فيما سمع فقط، فالظاهر أنه يتابع فيما سمع فقط. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم لعل هذا هو الأرجح، أنه لا يطالب بما مضى لفوات وقته، لفوات وقته، لأنه لم يسمع المؤذن في وقت الجمل الأولى يصدق عليه أنه يقول مثل ما يقول المؤذن. الوجه التاسع، ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع الأذان، فمن شاهد المؤذن ولم يسمع شيئا إما لبعد أو لكونه أصم فإنه لا يطالب بالإجابة، لا يطالب بالإجابة، لأن الحكم معلق بالسماع. وهكذا لو سمع المؤذن ولم يره كما في زماننا هذا، نول المؤذن يسمع ويرى لما كان يؤذن في المنارة، لكن الآن يسمع ولا يرى فيجاب ولو لم يره لقوله إذا سمعتم، وهذا يسمع الأذان. الوجه الأخير وهو العاشر، هذه الحديث فيها دليل على فضل إجابة المؤذن والإتيان بهذه الأذكار العظيمة، وهذا يدل على سعة فضل الله تعالى ورحمته بعباده وكمال شريعته. نعم، هذا يدل على فضل الله تعالى وسعة رحمته، ويدل أيضا على كمال الشريعة. فإن المؤذنين يأتون بألفاظ الأذان، فطلب من السامع أن يشارك المؤذن في ألفاظ الأذان لأجل أن يحصل له الأجر، لأجل أن يحصل له الأجر. ما جعل يعني الأمر متعلقا بالمؤذن فقط، إنما جعل الأمر مشتركا بين المؤذن وبين السامع. والحافظ في آخر الباب ساق الحديث، وأن سامع المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، مع أن الحديث هذا على ما ذكر بعض المحققين للبلوغ أنه لا يوجد في بعض المخطوطات. ولو أن الحافظ إن كان من النسخة الأصلية، لو أن الحافظ قدم الحديث مع الحديث التي معنا لكان أولى، لأن الحديث القادمة إن شاء الله في الدرس الآتي حديث ما تتعلق بإجابة المؤذن، إجابة المؤذن انتهت الآن. لكن بقي في متابعة المؤذن حديث سعد بن أبي وقاص، كنت أريد أن أذكره لكن نسيت. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم. هذا الحديث ظاهره أن هذا الذكر متى يقول؟ ظاهر الحديث أنه في نهاية الأذان، أنه من قال من قال حين يسمع المؤذن. وكان الأولى أن الحديث هذا وأخره إلى الدرس الآتي عند حديث اللي بآخر الباب قلت لكم اللهم رب هذه الدعوات التامة. لكن الحديث ورد في مسند أبي عوانة مسند أبي عوانة هذا مستخرج على صحيح مسلم، وهذا من فوائد المستخرجات. ورد الحديث بلفظ أصرح وأدل على المراد مما في صحيح مسلم، فإن أبا عوانة ساق هذا الحديث الجزء الأول صفحة 283 بسند عن سعد بن أبي وقاص، وجاء فيه من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. شفت الفرق الآن؟ ها؟ من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، الآن القائل المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا. إيش نستفيد من قولي أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا؟ أن هذا أنت يقال في وسط الأذان لا يقال في النهاية، وأن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، نعم، وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول بعد هذا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يعني قبل أن تأتي الحي على. وليس المعنى أن هذا يقال في آخر الأذان كما هو ظاهر السياق عند مسلم. ولهذا نجد أن الشراح وعلى رأس القائمة النووي شارح مسلم ذكر هذا وقال إن هذا الذكر يقال بعد الشهادتين مباشرة، ومثل هذا ابن القيم وآخرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأذان وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث موضوعه كراهة أخذ الأجرة على الأذان، كراهة أخذ الأجرة على الأذان. والكلام على هذا الحديث من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو عبد الله عثمان ابن أبي العاص ابن بشر الثقفي، وصفه الذهبي في السير بقوله الأمير الفاضل المؤتمن، الأمير الفاضل المؤتمن. قدم في وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 فأسلموا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما رأى من عقله وحرصه على الخير وعلى الدين، وكان عمره آنذاك 27 سنة. ثم أقره أبو بكر على الطائف، ثم عمر في أول خلافته، ثم أمره عمر استعمله فيما بعد على عمان والبحرين.
ثم سكن البصرة ومات بها سنة 51، وهو الذي منع ثقيفا من الردة، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أهم أن يرتدوا في من ارتد، ولكنه قال لهم: يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما، لأنه ما أسلموا إلا سنة 9، كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا، فامتنعوا عن الردة، امتنعوا عن الردة. روى عنه سعيد المسيب والحسن البصري وأبو العلاء ومطرف ابن عبد الله بن الشخير وآخرون. قال الذهبي: له أحاديث في صحيح مسلم وفي السنن. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث: هذا الحديث يقول الحافظ هنا أخرجه الخمسة، والمراد بالخمسة كما هو معلوم أصحاب السنن وأحمد، وظاهر عبارة الحافظ هنا أخرجه الخمسة أنهم أخرجوه من طريق واحد والمتن واحد، ولكن عند التخريج سيتبين أن هناك اختلافا. فهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، هؤلاء الثلاثة أخرجوه من طريق، وهو طريق سعيد الجريري بضم الجيم عن أبي العلاء عن مطرف ابن عبد الله عن عثمان ابن أبي العاص. وأبو العلاء هذا أخ لمطرف، لأن كما قلت قبل قليل من الرواة عن عثمان أبو العلاء ومطرف ابن من عبد الله بن الشخير، ومطرف هذا وأبو العلاء اسمه يزيد، يزيد ابن عبد الله أخ لمطرف ابن عبد الله، فكلاه فأبو العلاء يروي عن مطرف يعني عن أخيه، ومطرف يروي عن عثمان ابن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي إلى آخره. وهذا الحديث كما قال الشارح، هو قال الحافظ صححه الحاكم، فإن الحاكم لما أخرجه قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال، لأن عبد الله لأن عثمان كما مر لم يروي له البخاري في صحيحه، إنما روى له مسلم. أما الجريري اللي مر في السند فاسمه سعيد بن إياس، وهو من رجال الجماعة، لكنه اختلط في آخر حياته، وظن ما قلنا نحن في السند الجريري، أو قلنا إنه من رواية الجريري وهو سعيد ابن إياس الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان. الراوي عن الجريري عن الجريري لا بد أن نذكره، وهو حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة. المفروض أن الإسناد يكون كالآتي: من طريق حماد عن الجريري سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان ابن أبي العاص. وكما قلت الجريري هذا وهو سعيد بن إياس هو من رجال الجماعة، لكنه اختلط في آخر حياته، ولكن نص العلماء على أن الصحيح من مروياته ما روي عنه قبل الاختلاط. وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أن ممن روى عنه قبل الاختلاط حماد بن سلمة، وعلى هذا يكون الحديث صحيحا، على هذا يكون الحديث صحيحا. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان ابن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. هذا المتن عند الترمذي وعند ابن ماجه أيضا من نفس الطريق وبنفس المتن من طريق أشعث عن الحسن، لأنه مر علينا أن الحسن البصري ممن رووا عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وفي هذا يتبين لكم أن الإسناد عند ابن ماجه عند الترمذي وابن ماجه غير الإسناد عند أبي داود والنسائي وأحمد، كما أن المتن أيضا مختلف، لأن المتن عند أبي داود ومن ذكر فيه زيادة: اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا إلى آخره. هذا متن اللي عندنا في البلوغ، هذا متن أبي داود والنسائي وأحمد. أما المتن عند أحمد عند الترمذي وابن ماجه فهو ما سمعتم أخيرا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. لنا عند إسناد الترمذي وقفتان. الوقفة الأولى أن نسخ الترمذي اختلفت في الحكم على هذا الحديث، فنسخة الترمذي التي عليها شرح ابن العربي المسمى بالعارضة، والتي عليها الشرح المشهور تحفة الأحوذي وطبعة أحمد شاكر، جاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إلا أن أحمد شاكر وضع كلمة صحيح بين قوسين أو بين معقوفتين، وقال في الهامش إن الجملة دي في بعض المخطوطات، وقال: الظاهر أن نسخ الترمذي مختلفة في هذا الحديث اختلافا قديما. أما نسخة الترمذي التي حققها بشار عواد فليس فيها إلا حديث حسن. والحق أن هذا هو الذي يوافق الذين نقلوا عن الترمذي، فإن من أهل العلم من نقل عن الترمذي التحسين فقط، وهم ابن قدامة في المغني لما ساق الحديث قال: وقال الترمذي حديث حسن. النووي في المجموع، الزيلعي في نصب الراية، والحافظ كما في البلوغ معنا، أن تلاحظ أن الحافظ ما قال وصححه الترمذي، قال وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وهذا هو الأظهر، وينبني عليه الوقفة الثانية في إسناد الترمذي، وهي أن أشعث كما مر في الترمذي غير منسوب. الإسناد اللي قلت لكم أن من طريق أشعث عن الحسن، فمن هو أشعث هذا؟ أشعث هذا دائر بين رجلين، إما أنه أشعث بن سوار الكندي، وإلا أنه أشعث ابن عبد الملك الحمراني، وبين الرجلين فرق. أشعث بن سوار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وآخرون كما ذكر الحافظ، ولخص الحافظ حاله في التقريب فقال ضعيف. أما الثاني وهو أشعث بعبد الملك الحمراني فقد لخص الحافظ حاله في التقريب وقال ثقة فقيه، ثقة فقيه. فأي الرجلين هو؟ ابن حزم في المحلى ساق الحديث من طريق ابن أبي شيبة، وإسناد ابن أبي شيبة هو إسناد الترمذي، إلا الراوي عن أشعث فيما يختلف. إسناد ابن أبي شيبة أن الحديث من رواية حفص ابن غياث عن أشعث، عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص. هذا الإسناد، هذا إسناد ابن أبي شيبة. لكن الموجود في المحلى هو كالآتي، ساقه بن حزم قال من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن عثمان. فأنا رجعت إلى المصنف لابن أبي شيبة فلم أجد أشعث برمة ساقط من المطبوع، من ابن أبي شيبة المطبوع ما في أشعث. اللي في ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الحسن عن عثمان، ما في كلمة لا ولا أشعث، لا أشعث ولا ابن عبد الملك، كلاهما غير موجود. فالظاهر إن تفسير أشعث بأنه ابن عبد الملك الحمراني إنه اجتهاد من ابن حزم، وهو اجتهاد ليس في محله، ليس في محله، لأن المزي في تحفة الأشراف ساق الإسناد اللي هو إسناد ابن أبي شيبة وقال عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان. ولا ريب أنه لو كان في إسناد ابن أبي شيبة عبد الملك الحمراني لبادر المزي في تحفة الأشراف إلى إثباته، كونه ما أثبته دليل على أنه ليس موجود عند ابن أبي شيبة أنه الحمراني، إنما الموجود عند ابن أبي شيبة مثل الموجود عند الترمذي أشعث غير منسوب، واضح. وعلى هذا فما فعله ابن حزم فالظاهر أنه اجتهاد منه، تابعه عليه شيخ أحمد شاكر ومن بعده الألباني، فقالوا إن المراد بأشعث هو أشعث بن عبد الملك الحمراني. لكن بالرجوع إلى تهذيب الكمال للمزي، طبعا تهذيب التهذيب لابن حجر ما ينفع بها الموطن ذا، يعني تعرف أنت إن تهذيب الكمال كل راوي من الرواة يرمز له عند من؟ عند البخاري، عند الترمذي، عند كذا وكذا. فالآن عندنا حفص بن غياث يروي عن من؟ عن أشعث، يروي عن أشعث. طيب، أنا رجعت لترجمة حفص، طبعا احنا طولنا بهذا لكن من باب الفائدة، ها رجعنا لحفص ابن غياث، ذكر من مشايخه اثنين، أشعث بن سوار ورمز قال تاء قاف، تاء يعني الترمذي اللي هو سندنا ذا، قاف يعني ابن ماجه. ولما ذكر ان حفص روى عن أشعث بن عبد الملك الحمراني ايضا ما رمز له شيء. ولما ترجم الأشعث بن سوار ذكر من تلاميذه حفص بن غياث ورمز له بتاء وقاف، وذكر من تلاميذه أشعث بن عبد الملك الحمراني ورمز له ولم يرمز له بشيء. إذن هذا يطمئن بأن المراد بأشعث هنا هو أشعث بن سوار. ولهذا نجد أن ابن عبد الهادي في التنقيح يجزم بهذا، يقول وهو أشعث بن سوار وقد ضعفه غير واحد، قد ضعفه غير واحد. وبهذا يعني قصدي أنا من هالكلام أنه يتبين لنا أن الصواب في نسخ الترمذي حديث حسن، إذ كيف يكون حديث حسن صحيح وهو من طريق ابن سوار، لكنه حديث حسن ويبدو أن الترمذي حسنه باعتبار طرقه، ها ما مر علينا الطريق الأول عند أبي داود من طرق الحديث، والطريق الأول كما مر ليس فيه أشعث ابن سوار، يكون الطريق الأول نعم مؤيدا للطريق الثاني، فيرتقي طريق ابن طريق الترمذي وطريق ابن ماجه وهو واحد، يرتقي إلى درجة الحسن لأنه ورد الحديث من طريق آخر. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالجملة الاسمية، ومعلوم أن الجملة الاسمية عند البلاغيين تفيد الدوام وتفيد الثبوت، فكأن إمامته حاصلة قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم. ولو كان المراد إنشاء الإمامة من جديد كان القياس لما قال اجعلني إمام قومي قال جعلتك إمامهم، أو قال أمهم، ها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية، والعدول عند البلاغيين من أغراضه بل غرضه الوحيد أو الأصلي هو الدلالة على الثبوت والدوام، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت بسبب تعلمك وحرصك على الخير والدين أنت إمامهم، ها من الأصل، كأنه قال أنت إمامهم من الأصل قبل أن أجعلك إماما لهم، أو كأن المعنى أنت تستحق الإمامة قبل أن تقول اجعلني إماما لهم. هذا معنى أنت إمامهم. وقوله واقتدي بأضعفهم يعني راعي حال الضعيف في الصلاة، فلا تطيل الركوع أو السجود أو القيام مراعاة لحال الضعيف. ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالمراعاة عن المراعاة بالاقتداء؟ يعني كان الأصل أن يقول وراع الضعيف، لكن اللي في الحديث يقول واقتدي بأضعفهم، هذا من باب المشاكلة كأنه قال هم يقتدون بك في الركوع والسجود وأنت تقتدي بهم في ضعفهم. كأن الإمام لما صار يراعيهم كأنه إيش اقتدى بهم، يعني كأنه الآن يقتدي بالضعيف لأنه يراعي الضعيف، هذا معنى واقتدي بأضعفهم. فعدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المراعاة وعبر بالاقتداء لأجل المشاكلة، يعني هم يقتدون بك أي الضعفاء يتابعونك في الصلاة وأنت تقتدي بهم، يعني كأنك تصلي كما يريدون، كأنك تصلي كما يريدون، فهم يريدون التخفيف تخفف تكون أنت المقتدي بهم وهم يقتدون بك لا شك، لكن أنت إذا راعيت ضعفهم كأنك اقتديت بهم. أنت فهمتها المعاني البلاغية دي؟ طيب، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. المراد بالأجر هنا يعني الأجر الدنيوي، لأن من لا يتخذ على آذانه أجرا أقرب إلى الإخلاص وأحرص على إبراء الذمة، بخلاف من يؤذن بأجرة فقد لا يكون بهذه الصفة، لكن المؤذن المحتسب المتطوع يكون أحرص على الإخلاص وإبراء الذمة. الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز سؤال الإمامة، أعني إمامة الصلاة، لقصد صالح وهو مصلحة المسلمين وتعليمهم وتوجيههم، وليس هذا من الطلب المذموم المنهي عنه، بل هذا من الطلب المحمود لما يترتب عليه من المصالح. إنما المذموم أن يطلب الإمامة أو الولاية عموما لأجل الرئاسة والترفع على الناس أو لأجل الحرص على مطامع الدنيا، لأجل الحرص على مطامع الدنيا. أما من طلب الإمامة لما يترتب على كونه إماما من المصالح العظيمة فهذا طلب محمود، لكن قال العلماء بشرط أن يكون قد علم من نفسه الكفاية والقيام بالمهمة التي أنيطت به. إذا كان يرى من نفسه أو يعلم من نفسه الكفاية والقدرة وأنه أهل لهذا المنصب فلا بأس أن يطلب الإمامة، ولا بأس أن يسعى مثلا إلى الجهات المسؤولة كالأوقاف ويطلب منهم أن يعين إماما في المسجد الفلاني إذا كان قصده هو ما تقدم. وعلى هذا فمدار المسألة على ما يترتب عليها من المصالح العظيمة، ولا ريب أن الناس يختلفون في هذا، من الناس من يصلح أن يكون إماما لأنه سداد وفيه كفاية، ومن الناس من لا يصلح أن يكون كذلك ولو كان مثلا عنده دين أو عنده علم، بل هناك أمور أخرى تجب مراعاتها وهي الغيرة والحرص على تعليم الجماعة وتفقدهم ونصحهم توجيههم. بعض الأئمة ما يعرف توجيه الجماعة ولا ينصحهم ولا يوجههم ولا يتكلم ببنت شفة، لكن من الناس من بين حين وآخر يتكلم، يمر آية في الصلاة يتكلم عليها، يمر مثلا حديث يتكلم عليه، أو يرى في الجماعة تأخرا أو ضعفا فيشجعهم ويحثهم، هذا هو الذي يصلح أن يكون إماما وهذا هو الذي لا ضير عليه في أن يطلب الإمامة، بل يكون مثابا ومأجورا. الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء من المرضى الذين يحضرون للمسجد أو كبار السن، فلا يشق عليهم بطول الصلاة، ولا يشق عليهم أيضا بطول الانتظار حيث أنه دائم يتأخر لا يقيم الصلاة في الوقت المناسب، لأن الحديث يتناول هذا وهذا، كما أنه يراعي الضعاف في الصلاة فلا يقيم في الركوع والسجود والقراءة، كذلك يراعيهم أيضا في أنه لا يتأخر تأخرا طويلا بحيث يشق عليهم. ويؤخذ من هذا مراعاة الضعفاء في جميع الأحوال كالسفر والجهاد ومواساتهم بالمال ونحو ذلك مما فيه نفع لهم، لأن إذا طلب مراعاتهم في الصلاة وهي عمود الدين فمراعاتهم في غيرها هذا من باب أولى، مراعاتهم من باب أولى. وقد ورد في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري. وأخرجه النسائي ولفظه: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الوجه السادس والأخير: الحديث دليل على تفضيل المؤذن الذي يتولى الأذان حسبة، فلا يأخذ على أذانه أجرا، لأن من كان كذلك فهو أكمل في رعاية الوقت وملاحظة الأذان وإبراء الذمة لما في قلبه من الدافع الإيماني القوي الذي يدفعه إلى الإخلاص، بخلاف من تولى الأذان مقابل أجرة أو عرض من أعراض الدنيا فإنه قد لا يكون بهذه المثابة. وهذا أمر ملاحظ، لأن الذي يدفعه إلى الأذان الاحتساب ابتغاء الأجر يكون أحرص ممن أقدم على الأذان مقابل عرض من أعراض الدنيا. وقد اختلف العلماء في حكم الاستئجار على الأذان، هل يجوز أن يستأجر على الأذان، يعني يؤتى بمؤذن يؤذن مدة معينة بأجرة معينة، يقول تذل لنا مثلا شهر مثلا 500 ريال، هذا يسمى استئجار ومثل الإمامة. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والتفصيل. المتقدمون من الحنفية والحنابلة وبعض المالكية قالوا لا يجوز الاستئجار على الأذان، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث الباب، قالوا حديث الباب دليل على أنه لا يجوز الاستئجار على الأذان. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة كما يقول الصنعاني في السبل أن من صفات المؤذن المأمور باتخاذه ألا يأخذ على آذانه أجرا، فيكون دليلا على أن من أخذ على آذانه أجرا ليس مأمورا باتخاذه. هذا وجه استدلالهم. دليلهم الثاني يقولون أن الأذان قربة لفاعله يبتغى به وجه الله تعالى، والقربة لا يؤخذ عليها أجرة، لأن الأجرة تفوت الأجر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن أخذ الأجرة على القرب يفوت الأجر بالاتفاق، على أن أخذ الأجرة على القرب يفوت الأجرة بالاتفاق، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، لا ما أريد به عرض من أعراض الدنيا. القول الثاني يجوز الاستئجار على الأذان ومثلها الإقامة الإمامة، وهذا رواية عند الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية والمشهور عند المالكية. يقولون لأن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه تجوز الأجر عليه، يعني يجوز أخذ الرزق عليه كما سيأتي فتجوز أخذ الأجرة عليه. قالوا كسائر الأعمال التي فيها مصالح للمسلمين يجوز الاستئجار عليها. القول الثالث التفصيل، وهو إن وجد حاجة كأن يكون الآخذ فقيرا يجوز الاستئجار، وإن لم يوجد حاجة كأن يكون الآخذ غنيا فلا يجوز الاستئجار. وهذا قول للمتأخرين من الحنفية وهو المفتى به عندهم، وهو قول ثالث في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام إن الفقير يأخذ الأجرة ليستعين بها على طاعة الله تعالى، والله تعالى يأجره على نيته. على رأي الشيخ أنه ينظر إلى الآخذ، إن كان الآخذ فقيرا محتاجا جاز دفع الأجرة إليه، وعلى رأي الشيخ أن دفع الأجرة إليه لا يؤثر على عمله ما دام أنه محتاج، بل نيته وعمله باطل، لأنه إنما أخذ لأجل أن يستعين بما أخذ على يعني مؤونة من تحت يده لأجل أن يتفرغ للأذان ويستعين بذلك على طاعة الله تعالى. أما الغني فليس بحاجة إلى الأجرة فلا يجوز استئجاره وإعطاؤه الأجرة، هذا القول الثالث. والظاهر إن هذا القول هو أقرب الأقوال، إن وجد حاجة للاستئجار فلا بأس أن يستأجر، يعني يكون المستأجر فقيرا. أما إذا لم يوجد حاجة يعني يكون المستأجر غنيا فإنه لا يعطى أجرة. هذا بالنسبة إلى الأجرة. أما الرزق أو الرزق، الفرق بينهما الرزق بالكسر هو ما ينتفع به، أما الرزق فهو المصدر يعني الإعطاء. ها، إذا أعطاه 100 ريال، ها، 100 تسمى رزق، لكن كونه يمده له ويعطيه إياه هذا رزق. إذن الرزق بالفتح هو المصدر، وأما الرزق بالكسر فهو كل ما ينتفع به، يعني هو الشيء المعطى، الشيء المعطى. حديث الباب، قبل أن ننتقل لموضوع الرزق، حديث الباب كما تلاحظون ليس فيه دليل على التحريم، وليس نصا واضحا في أنه يحرم دافع الأجرة، بل غاية ما يدل عليه كما تقدم أنه يدل على الندب، وأن المؤذن الذي يؤذن حسبه، ها، يقدم على المؤذن الذي يؤذن بأجرة. أما أن الحديث نص على أنه ما يجوز الأذان بالأجرة فالحديث ليس فيه دلالة واضحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي عثمان واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لكن ليس هذا نصا في التحريم. أما بالنسبة إلى الرزق، والرزق هو الذي يسمى في زماننا بالراتب الذي يبذل المؤذنين من بيت المال. يقول ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان، لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان. والتعليم واضح، لأن بالمسلمين حاجة إلى المؤذن، وقد لا يوجد متطوع متبرع فيدفع إليه من بيت المال، لأن بيت المال مرصد لمصالح المسلمين ومنها الأذان. لكن يشترط العلماء لدفع الرزق شرطا، وهو ألا يوجد متطوع بالأذان، فإن وجد متطوع لم يدفع إلى شخص آخر رزقا لأجل أن يؤذن، لم يدفع إلى شخص آخر رزقا لأجل أن يؤذن لعدم الحاجة إليه، ها، ولحماية بيت المال، لأن يعني بيت المال يحمى من أن يصرف مع الاستغناء. إذا وجد إنسان متطوع بالأذان يقدم على من سيعطى رزقا ويوفر الرزق ويصرف في مكان آخر ينتفع منه المسلمون. لكن ذكر ابن مفلح في الفروع توجه احتمال الرزق من بيت المال مع وجود متطوع إذا كان هذا الشخص حسن الصوت، يعني على رأي ابن مفلح، طبعا هو قال يتوجه ما هو جزم، قال ويتوجه احتمال، ها، يعني دفع رزق مع وجود متطوع، يعني وجدنا مؤذنين، مؤذن متطوع ليس بحسن الصوت، واحد مؤذن آخر حسن الصوت ولكن احتاج الراتب. على رأي ابن مفلح في هذا الاحتمال الذي وجهه أنه يرزق المتطوع من بيت المال، ها، يرزق يقول لما لأن له مزية. فإن كان ما قاله ابن مفلح في محله ينبغي أننا ما نقصر المسألة على حسن الصوت، نقول كل مؤذن له مزية يعني مصلحة ومنفعة، كان يكون طالب علم ينوب على الإمام أو سيكون له فائدة وأثر في المسجد، فقد يرزق من بيت المال ويقدم على المؤذن المتطوع الذي ليس بهذه الميزة، أقول الذي ليس بهذه الميزة، هذا ما يمكن أن يعمم به كلام ابن مفلح. والعلماء يفرقون بين الرزق والإجارة، وقد طرق مسألة التفريق القرافي في كتابه الفروق، وأيضا كمم الفروق صاحب كتاب تهذيب الفروق على الفروق وهو مطبوع بالهامش، فيعني ذكروا فروقا بين الرزق وبين الإجارة. من الفروق قالوا الرزق مبني على المسامحة والإحسان، بينما الإجارة مبنية على المغادلة والمعاوضة، فيه أصعب من الرزق. أيضا الإجارة له شروط كما تعلمون، لا بد من تحديد الأجل ومقدار العمل، نعم، لكن في الرزق لا يشترط شيء من ذلك، لأنه أصلا مبني على المسامحة. إذا رزق من بيت المال يقال خلاص كل شهر يعطى كذا، لكن بالنسبة للمؤذن لابد تضبط الأعمال التي سيقوم بها، تضبط الأعمال وتحدد الأعمال وتحدد المدة أيضا التي ستشترط معه. فالمقصود أن باب الرزق أكثر أسمح بكثير من باب الإجارة. الحديث الثاني والأخير في درس اليوم حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. هذا الحديث ساق الحافظ القدر المراد، وإلا فالحديث أطول من هذا. وهذا الحديث يعتري موضوعات متعددة، لكن لعل أقرب عنوان لهذا الحديث كما يفهم من تراجم البخاري هو مشروعية الآذان في السفر. يمكن أن يقال أن موضوع الحديث أن الأذان فرض كفاية، لأنه قال يؤذن لكم أحدكم، لكن تقدم بحث هذه المسألة في أول كتاب الأذان، فنضع للحديث عنوانا جديدا وهو مشروعية الأذان في السفر. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو سليمان مالك ابن الحويرث، ويقال ابن الحارث الليثي رضي الله عنه، قدم مع نفر من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك كما ذكر ابن سعد.